الثامنة إلى ربعاً بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ماكرون في بيروت، انتخاب عون وتكليف سلام بداية عقد سياسي جديد للبنان. الرئيس الفرنسي وبن سلمان لتشكيل حكومة قوية وقادرة ضمان احترام وقف النار وإجراء الإصلاحات الضرورية. غوتيريش متضامنا في لبنان: سنبذل جهدنا للمساعدة في تحصيل الاستقرار، ومجلس الأمن يشدد على التنفيذ الكامل للقرارات الدولية. لقاء مفصلي اليوم بين بري وسلام، وحسن خليل يفجر قنبلة في وجه محمد رعد، وفياض يتحدث عن خروج سهل من التفاهمات. البيطار يدعي على 10 مسؤولين والاستجواب في 7 من شباط، والحزب يفتح نارهم مجددا عليه. نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن في غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. حركة رئاسية دولية ودبلوماسية غير مسبوقة تسجل في بيروت، التي قرر العالم احتضانها مجددا بعد فكفكة الأذرع الإيرانية على المنطقة بمجملها وضربها، وعقب إتمام استحقاقين طال انتظارهما: الأول انتخاب رئيس جديد للجمهورية بخطاب قسم سيادي بامتياز، والثاني انطلاق عملية تشكيل الحكومة وفق قواعد حددها الرئيس المكلف تستكمل القسم الرئاسي. وفي هذا السياق ظهرت إلى السطح معالم اختلاف، ربما بداية تباعد بين قطبي ثنائي. فحركة أمل أكدت الاتفاق مسبقا تم عشية انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا، في مقابل إصرار حزب الله على نظرية الانقلاب وحتى المؤامرة، ما يعطي انطباعا شبه أكيد أن الحركة ستشارك وحدها في التشكيلة المنتظرة ربما الأسبوع المقبل، بينما يبقى الحزب الأصفر خارجها.
فقد وصل إلى بيروت في 7 صباحا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبله على أرض المطار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعقدا اجتماعا فور وصوله لنحو 40 دقيقة في مقر كبار الزوار في المطار. وتأتي زيارة ماكرون بهدف دعم الانفراج السياسي ولبنان جديد، ومساعدة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تعزيز سيادة البلد وضمان ازدهاره وصون وحدته، وفق ما جاء في بيان صادر عن الإليزي.
بعد اللقاء قال ميقاتي أنه تم التطرق إلى الأوضاع الراهنة، إلى التشديد على ضرورة دعم لبنان على الصعد كافة، وأن الرئيس الفرنسي أبدى تفهما وأكد دعمه للحكومة المقبلة. أضاف ميقاتي: نتابع الخروقات الإسرائيلية مع لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، وهناك وعود أنها ستنتهي مع نهاية مهلة 60 يوما.
وسيجتمع ماكرون مع الرئيس عون والرئيس المكلف نواف سلام في قصر بعبدة، وسيلتقي أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسيكون له أيضا لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يزور لبنان بدوره، والقائد العام لليونيفيل، والمشرفين على الألية التي وضعت برعاية فرنسا والولايات المتحدة لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 20 الثاني بوساطة أمريكية فرنسية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.
ماكرون سيشدد في خلال زيارته على ضرورة التزام المهل المنصوص عليها في اتفاق وقف النار، أي أن يتم بحلول 26 من الحالي انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني.
وقد سبق وصول ماكرون اتصال هاتفي بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدا فيه دعمهما الكامل لتشكيل حكومة قوية في لبنان وفق بيان الإليزي.
وتناول مكرون وبن سلمان تنظيم مؤتمر دولي للبنان في باريس، إضافة إلى معرض دولي عن الأعمار والطاقة المتجددة والبنى التحتية بعنوان Project Lebanon 2025 يعقد في بيروت من 6 إلى 9 أيار المقبل. كما تناول البحث تفعيل صفقة سلاح للجيش اللبناني.
وذكرت معلومات أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور بيروت الأحد للتهنئة بانتخاب عون وتكليف سلام، والبحث مع المسؤولين اللبنانيين الكبار في سبل تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية وتطويرها والدعم الذي يمكن للمملكة أن تقدمه للبنان في مختلف المجالات.
وعشية زيارته لبنان، كرر الرئيس الفرنسي أن انتخاب عون وتكليف السلام بداية لعقد سياسي جديد للبنان وأمل لا يصدق، مضيفا في مقابلة مع صحيفة لوريون لوجور أن الجهود المشتركة لفرنسا، الولايات المتحدة والسعودية تهدف إلى مساعدة لبنان من دون فرض إملاءات أو ضغوط، ويأتي انتخاب عون وتكليف سلام ثمرة لهذه الجهود.
وفي ملف وقف النار في لبنان، أوضح ماكرون أن هذا الاتفاق يتطلب استعادة الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة احتكار الدولة وحدها السلاح.
وردا على سؤال عن إمكان ضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية في 27 من الحالي، أجاب ماكرون: أنا أضمن فقط ما يمكنني أن أضمنه، مؤكدا أن دور فرنسا يتمثل في ضمان احترام الاتفاق من قبل جميع الأطراف، ومشيرا إلى أن إحدى أولى الخطوات التي سيقوم بها عند وصوله إلى لبنان هو الاجتماع مع الجنرالات المسؤولين عن تنفيذ هذه الآلية.
وبحسب مصدر سياسي لبناني، فإن زيارة ماكرون تحمل رسائل أساسية عدة يعكس من خلالها عمق الالتزام الفرنسي تجاه لبنان. وأبرز هذه الرسائل تأكيد سيادة لبنان على أراضيه ودعمه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها بشدة لتحقيق التنمية والازدهار، والحفاظ على وحدته الوطنية في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها، والتأكيد على استمرار الدعم الفرنسي للاستقرار والهدوء على طول الحدود الجنوبية.
واعتبر المصدر أن زيارة ماكرون بيروت في هذا التوقيت المهم جدا تمثل فرصة فريدة للقيادة اللبنانية لتعزيز التعاون مع باريس والمجتمع الدولي وبناء زخم سياسي جديد يضع لبنان على طريق التعافي، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو في قدرة اللبنانيين أنفسهم على التقاط هذه اللحظة وتحويلها إلى نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.
وكان غوتيريش وصل مساء أمس إلى بيروت في زيارة تستمر لثلاثة أيام، وقال أن زيارته تأتي تعبيرا عن التضامن مع لبنان وشعبه، مؤكدا دعم الأمم المتحدة القطاعات اللبنانية كافة ليعود لبنان بلد السلام والجمال والازدهار في المنطقة، وستبذل كل الجهود لتمكين الدولة اللبنانية من تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
كما شدد في خلال لقائه وزير الخارجية عبدالله بوحة حبيب في المطار على أن قوات اليونيفيل ومكاتب الأمم المتحدة في لبنان ستواصل العمل بكل قوة لدعم لبنان واستقراره.
بوحبيب جدد التأكيد أن لبنان بلد محب للسلام وملتزم بالشرعية الدولية، كما أنه يثمن دعم الأمم المتحدة الدائم لسيادته واستقلاله، وهو يعول على دورها لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية التي عصفت به وإعادة أعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية.
ومن نيويورك حض مجلس الأمن كل الأطراف اللبنانية على إظهار الوحدة، مؤكدا أن تشكيل حكومة برئاسة سلام يجب أن يحصل بسرعة بعد الخطوة الحاسمة المتمثلة بانتخاب عون رئيسا للجمهورية.
وإذ رحب بوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، عبر عن قلقه من الانتهاكات للاتفاق في إشارة ضمنية إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مشددا على التنفيذ الكامل للقرارات الدولية 1701، 1680 و1559.
وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسي الذي أعدته فرنسا وصدر بالتزامن مع زيارة ماكرون للبنان واجتماعاته مع كبار القادة اللبنانيين دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي وفقا للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في القرار 1701.
وأوضح مجلس الأمن أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكل خطوة طال انتظارها وحاسمة للتغلب على الأزمة السياسية والمؤسسية في لبنان، مشددا على أن تشكيل الحكومة هو أمر بالغ الأهمية لاستقرار لبنان وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والمحلية، ومشجعا كل الأطراف في لبنان على إظهار الوحدة المتجددة لتحقيق هذه الغاية من أجل ضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد.
وكذلك شجع مجلس الأمن الدولي السلطات اللبنانية الجديدة على البناء على جهودها التي بذلتها حتى الآن من خلال مواصلة العمل بشكل بناء لتعزيز استقرار البلاد وتشكيل حكومة على وجه السرعة.
في هذا الوقت كتبت صحيفة جيروزاليم بوست أن أعلن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش يعتزم البقاء في جنوب لبنان بعد فترة 60 يوما الواردة في اتفاق وقف النار أثار مخاوف واشنطن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين وجهوا تحذيرا صريحا لإسرائيل من البقاء في الجنوب اللبناني لمدة أطول من المتفق عليه.
أضافت الصحيفة الإسرائيلية أن مقربين من ترامب أبلغوا مسؤولين إسرائيليين رسالة واضحة مفادها لا نريد انهيار الاتفاق، لكن مسؤولين إسرائيليين حاولوا من دون جدوى إقناع نظرائهم الأمريكيين أن انتشار الجيش اللبناني كان بطيئا وغير كاف، ما يستلزم استمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة.
بعد الفاصل. الحزب خارج الحكومة. بعدما أنهى الرئيس المكلف نواف سلام يومه الثاني والأخير من الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، نسب إلى مصدر واسع الاطلاع أن التشكيلة الحكومية سترى النور قبل نهاية الأسبوع المقبل، وتحديدا بين 23 و24 الحالي إذا سارت الأمور بسلاسة، في حين يترقب الوسط السياسي ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات مع الثنائي الشيعي على ضوء الزيارة المرتقبة اليوم لسلام عين التيني للقاء الرئيس بري، حيث ترددت معلومات أن التحضيرات تشي بأجواء إيجابية.
وسيبلغ رئيس المجلس الرئيس المكلف الموافقة على المشاركة في حكومته من دون حزب الله الذي قرر مقاطعتها على أن تذهب حصته الوزارية إلى حركة أمل، والتي قد تصل إلى 5 وزراء في حال كانت التركيبة من 30 وزيرا.
إشارة إلى أنه بروتوكوليا كان يجب أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية، إلا أنه اكتفى باتصال هاتفي بالرئيس عون على أن تتم الزيارة اليوم عقب انتهاء اللقاء في عين التيني.
وقبل ساعات من لقاء سلام بري فجر النائب علي حسن خليل قنبلة سياسية، حيث جاء كلامه بطريقة غير مباشرة ردا على ما قاله النائب محمد رعد في شأن الإقصاء والتهميش، كاشفا عن المسار الحقيقي الذي أدى إلى تسمية القاضي سلام، ومشيرا إلى أنه في لقاء الساعتين مع رئيس الجمهورية يوم كان لا يزال مرشحا لم يتم التطرق معه إلى اسم رئيس الحكومة، ومؤكدا أن الطائفة الشيعية ليست مهزومة أو مأزومة، وهي ليست في وارد طرح هذه الإشكالية ولم تعش خديعة سياسية.
لم يكن هناك اتفاق ونقد، نحن أبدا مش عايشين بهذا الجو، لا خديعة ولا غير خديعة. كل ما حصل أنه كان الجو العام المعلن من كثير من الكتل لتواصلنا معه، وهم ما بدي عدد، كانت عم بتقول أنه نحن رايحين باتجاه تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، ونحن كنا مع الرئيس ميقاتي وكنا متفقين مع بعضنا البعض كمجموعة كتل أنه نحن رايحين لتسمية الرئيس ميقاتي، وهن هذه الكتل عبرت عن هذا الموقف ليل الأحد وعبرت عن هذا الموقف صباح يوم الاثنين. اللي صار أنه هؤلاء غيروا بدلوا موقفهم، هذا حق لهم ما بنتدخل فيه، لكن هذا ما أحدث هذه الإشكالية اللي عبرنا نحن عنها بالورقة البيضاء. وهون كمان بدي أقول نعم، حتى ما اتفقنا عليه مع بعض الوسطاء الخارجيين تحديدا الجانب السعودي لم يتضمن أيضا أي حديث أو كلام عن رئيس الحكومة، ولم يحصل بهذا الأمر تراجع عن هذا الموقف. نحن كان عندنا مرشح خسر بكل بساطة، ونحن منفتحين على نقاش إيجابي مع دولة الرئيس نواف السلام. توجهات اللي سمعناها منه خلال الأيام الماضية حول تفاصيل إدارة الدولة والحكم بتشجعنا على أنه نحن في إمكانية كبيرة لنوصل معه لاتفاق، أنه نروح نحن نكون جزء من هذه المشاركة. نحن لم نخدع.
أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيغط فتحدث من بلدة الخيام عن توافق وانقلاب.
موقف الثنائي اتجاه تكليف رئاسة الحكومة والتشكيل هذه الحكومة إنما هو لا يتصل بالموقف من رئيسها، إنما هو يتصل حصرا بهذا المسار التوافقي الذي تفاهمنا على مرتكزاته وقواعده الأساسية وخطواته المحددة، والتي يبدأ من انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا، ومن ثم تكليف رئيس للحكومة والانتقال إلى تشكيل الحكومة وما يتصل بها. لقد توافقنا على كل ذلك، لكن الخروج السهل من هذا المسار والانقلاب عليه والتعاطي بقلة اكتراف وبكل استهانة إنما هو يعكس نوايا وتعاط، وكأن هذا المجتمع هو مجتمع مهزوم، وكأن هناك من يسعى للتعاط على قاعدة يتجاوز فيها التوازنات الدقيقة التي تقوم عليها علاقات المكونات اللبنانية ببعضها البعض. لذلك أيها الأخوة، هذا الأمر لا يجوز، وهذا الأمر إنما يهدد مقومات الاستقرار في هذا البلد. وكي لا يضيع هذا المسار، مسار الإنقاذ والتعافي وإعادة إنتاج الاستقرار الداخلي، كي لا يضيع هذا المسار بسوء النوايا وسوء الحسابات، لابد من وضع الأمور في نصابها. على هذا الأساس نحن قلنا بأن هذا الموقف إنما لا يتصل حصرا فيما يتعلق بشخص رئيس الحكومة المكلف، ونحن نعرف تاريخه العروبي وموقفه من القضية الفلسطينية ومعاداته الجدية للكيان الإسرائيلي، هذه مسألة أخرى. لكن الموقف إنما يتصل بإنقاذ المسار التوافقي الذي يحتاج إلى تآزر كل المكونات كي ينجح هذا المسار.
وفيما تردد أن الرئيس المكلف يميل إلى تمثيل القوى السياسية بأصحاب كفاءات من خارج النواب ولا يضع فيتو معينا على منح حقيبة لهذا الفريق أو ذاك، ما يعني عدم حجب حقيبة المالية عن الطائفة الشيعية من دون تكريسها لها في المقابل. قالت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي إن مقاطعة الاستشارات غير الملزمة مع الرئيس ليست من باب التعطيل، بل كما قال الرئيس بري البلد بده يمشي.
أضافت أن الرسالة وصلت إلى الخارج قبل الداخل، والاعتراض في بداية الطريق يجنب البلد مناكفات تشل حركة الحكومة لاحقا، وهذا الأمر لا يريده أحد في وقت تحتاج البلاد إلى كل جهد للخروج من حال الشلل وغياب الدولة.
ووفق المصادر المقربة من الثنائي فإن ثمة تغييرا حصل في استشارات التسمية شاركت فيه دول أجنبية وأقليمية، بعدما كان الاتفاق أن يشكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومة لمدة نحو سنة حتى موعد الانتخابات النيابية في أيار من العام المقبل، كتقدير بعد كل ما تحمله من مصاعب في مرحلة الشهور الرئاسية وحرب الإسناد، ومن ثم الحرب الإسرائيلية على لبنان، وصولا إلى اتفاق وقف النار، وهناك عتب أبلغ إلى الجانب الفرنسي في هذا الشأن.
وشددت المصادر ذاتها على أنه ليس هناك أي اعتراض على شخص سلام، وكان بري وافق في العام 2023 على ترأس سلام الحكومة في مقابل إنجاز الملف الرئاسي لصالح سليمان فرنجي كما طرحت باريس يوم ذاك.
مصدر مقرب من اللجنة الخماسية أكد أن مهمتها مستمرة في مؤازرة العهد وتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ القرار 1701 وما تتطلبه المرحلة التي يمر فيها لبنان من إعادة أعمار وأنماء وازدهار بالتعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية.
أضاف أن أعضاء اللجنة هم على تواصل وتلاق وتشاور دائم في دعم ومساعدة لبنان وشعبه، موضحا أن كل المعطيات لديها تشير إلى أن عودة الاستثمار في لبنان قد تظهر في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة ومنحها الثقة البرلمانية.
وقال المصدر نفسه إن هناك نية لدى كبار المغتربين في دول الخليج العربي والدول الأخرى القيام بالعديد من المشاريع الاستثمارية في وطنهم الأم لبنان بعد عودة الثقة التي لمسوها بانتخاب الرئيس عون وتكليفه سلام بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات وذوي الاختصاص، ما يساعد في عملية نهوض الدولة وتفعيل مؤسساتها الشرعية وعودة الحياة الطبيعية إلى لبنان.
ونسب إلى مصدر دبلوماسي أن الدول العربية والصديقة حريصة على عودة الأمور إلى طبيعتها في لبنان وإعادة بعثاتها الدبلوماسية إلى بيروت، لا سيما أن البعض منها بدأ بالعودة وفي مقدمتها الإمارات على أن تتبعها الدول التي أغلقت مقر بعثاتها سابقا، وهذا مؤشر إلى عودة الأمن والاستقرار والأمان إلى ربوع لبنان العزيز على قلوب أشقائه وأصدقائه.
بعد توقف لعامين استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إجراءاته القضائية بالادعاء على 10 موظفين بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين.
مصدر قضائي شرح أن البيطار ادعى على 3 موظفين في المرفأ و7 ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك، وأنه سيبدأ اعتبارا من 7 من الشهر المقبل استجوابهم على أن يعقد جلسات تحقيق في آذار ونيسان مع المدة عليهم السابقين، وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.
ويعتزم البيطار إثر ذلك وفق المصدر اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس تمهيدا لإصدار القرار الظني.
والمدة عليهم هم الموظفون في المرفأ مروان كعكي، محمد قصبي، وربيع سرور مسؤول الأمن في العنبر رقم 12، المدير العام للجمارك ريمو خوري، العميد المتقاعد في الجمارك عادل فرنسيس من الجمارك، العميد نجم الأحمدي من الأمن العام، العميد منح صوايا، العميد السابق في الأمن العام محمد حسن مقلد، العميد السابق في الأمن العام أيضا مروان عيد، ومدير المخابرات السابق العميد إدمو فاضل.
وقد تم تحديد جلسات استجواب لكل من المدعى عليهم الجدد، وهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وريمو خوري وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا الأزي.
في المقابل يسعى حزب الله مجددا لعرقلة التحقيقات انطلاقا من إعلامه، إذ كتب أنه في حال قرر القاضي بيطار إصدار مذكرات توقيف وجهية أو غيابية بحق المدعى عليهم، فمن سينفذها إذا بقي النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار متمسكا بقرارات سلفه القاضي غسان عويدات التي تفرض على النيابة العامة التمييزية عدم تسلم أي مذكرة من البيطار، خصوصا ألا صلاحية لغير النيابة العامة بذلك؟
أضاف الإعلام المذكور ولأن طريق التوقيفات مقفل وبالتالي لا مفعيل لإحياء التحقيقات، فإن النتيجة الفعلية هي حركة بلا بركة، ناقلا عن بعض المتابعين القانونيين ترجيحه عدم إصدار البيطار أي مذكرة توقيف في الأشهر التي أحددها للاستجواب أي شباط وأذار ونيسان حتى ولو تغيب المدعى عليهم، لأن لا قيمة عملية لها وإنما سيتريث في انتظار ختم الملف يقوم بالتوازي بإصدار مذكرات التوقيف في من يراه متورطا، وهذا لن يكون قبل نهاية نيسان المقبل وبداية أيار وفق الإعلام نفسه.
فيما كشفت مصادر دبلوماسية أن اتفاق غزة سيدخل حيز التنفيذ صباح الأحد، قال الرئيس الأمريكي المتهيأ ولايته جو بايدن إنه لم يتحدث مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب في شأن مفاوضات غزة أخيرا، لكننا فعلنا ذلك بعيد فوزه في الانتخابات، مشيرا إلى أن فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على دعم نفسها من دون استيعاب القضية الفلسطينية غير ممكنة، وأن على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة للفلسطينيين.
أما ترامب فجدد تأكيده أن إطلاق الرهائن ظل لفترة طويلة غير ممكن إلى أن تدخل هو في الأمر، وقال أنه استطاع تغيير مسار المفاوضات بسرعة بينما لم يفعل بايدن أي شيء، مؤكدا وجوب تنفيذ الاتفاق قبل أن يتولى منصب الرئيس في 20 من الشهر الحالي.
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أكد أن صفقة تبادل الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار ستنفذ الأحد في الوقت الذي سيجتمع فيه الكابينت الإسرائيلي لإقرار الاتفاق بعدما حلت كل الخلافات داخل مكونات التحالف الحكومي.
كيربي قال إن الإدارة الأمريكية على علم بالمسائل المتعلقة بتصويت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق وأنها تعمل عليها معهم، مؤكداً ألا مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن المسار الصحيح في هذه المرحلة.
وفي سياق متصل أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ثقته في بدء اتفاق وقف النار في غزة بعد غد، مضيفاً أن الاتفاق يفتح المجال لوقف دائم لإطلاق النار.
مكتب نتنياهو أعلن أن فريق التفاوض الذي عاد من الدوحة إلى تل أبيب أبلغ رئيس الوزراء التوصل إلى تفاهمات في شأن الصفقة، موضحاً أنه أمر بانعقاد المجلس الوزاري الأمني السياسي اليوم للبحث في التصديق عليها، وأصدر تعليماته كذلك للجهات ذات الصلة بالاستعداد لاستقبال المخطوفين عند عودتهم.
المكتب أكد أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق كل أهداف الحرب وعلى رأسها إعادة جميع المختطفين فينا الأحياء والقتلى.
ووسط معلومات أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيقر الصفقة، هدد وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بالاستقالة من الحكومة في حال إقرارها.
بن غفير الذي انتقد الصفقة وصفها بأنها سيئة وتنص على تحرير مئات المخربين، مؤكدا أنه إذا تقرر استئناف القتال ضد حركة حماس كما طلب حزبه فأنه سيعود إلى الحكومة.
ورداً على تصريحات بن غفير، رأى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن من يفكك حكومة اليمين سيلاحقه العار إلى الأبد، معتبراً أن الصفقة تؤمن إطلاق أقصى عدد من الرهائن الأحياء وتسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال تحت ضمانة أمريكية والحصول على الأسلحة ووسائل الحرب اللازمة.
وأشار الليكود أيضا إلى أن الصفقة تحافظ على السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا والحزام الأمني المحيط بكامل قطاع غزة، وتحقق إنجازات أمنية دراماتيكية وتضمن أمن إسرائيل لأجيال مقبلة.
أما في شأن موقف حزب الصهيونية الدينية، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيمه وزير المالية سيجتمع مع نتنياهو في محاولة لتقليص الخلافات المتعلقة بالصفقة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن ثمة قضايا مطروحة على الطاولة بين نتنياهو وسموتريتش لم تصل بعد إلى حل نهائي.
وقالت القناة 12 أن سموتريتش يطالب نتنياهو بضمانات مكتوبة لمواصلة الحرب بعد المرحلة الأولى من الصفقة.
وقد أظهر استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية أن 61.5% من الإسرائيليين يدعمون الصفقة في مقابل 23.9% يعارضونها، وأوضح أن 59.8% يعتقدون أنه يجب المضي قدما في المرحلة الثانية منها ووقف الحرب.
وكالة أسوشييتد بريس نشرت صور أقمار صناعية تكشف سعي إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة تقتطع نحو 60 كيلومترا من قطاع غزة رغم اعتراضات دولية، إضافة إلى صور أخرى تظهر تدمير مدينة غزة بالكامل وتحول المباني إلى أنقاض وامتلاء الطرق بالحطام.
ومن اليمن، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن جماعته المدعومة من إيران ستواكب تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة مع مواصلة الجاهزية للإسناد العسكري في حال تراجعت إسرائيل عن الاتفاق.
عشية 20 من كانون، أعلنت بكين أن نائب الرئيس الصيني سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب في واشنطن الأسبوع المقبل، كما أعلنت شخصيات من أقصى اليمين الأوروبي حضورها.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية أن الصين تتبع مبادئ الاحترام المتبادل والعيش السلمي والتعاون المربح للجانبين في إطار علاقتها مع الولايات المتحدة.
من جهة ثانية، لم يدعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى حضور حفل تنصيب ترامب بحسب داونينغ ستريت، فيما سيكون زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نيجل فارج حاضرا في واشنطن الاثنين.
وردا على سؤال قال المتحدث باسم ستارمر أنه من المعتاد في الولايات المتحدة أن يتم تمثيل الحكومات الأجنبية رسميا عبر سفرائها في حفلات التنصيب الرئاسية. أضاف أن السفيرة البريطانية كارين بيرس ستمثل المملكة المتحدة في الحفل، موضحا أن ستارمر هنأ ترامب على انتخابه ونحن نتطلع إلى العمل معه، ومذكرا أن الرجلين تحدثا هاتفيا الشهر الحالي واتفقا على اللقاء في أقرب فرصة.
والملاحظ أن ترامب كسر تقليد عدم دعوة أي رئيس دولة أو حكومة أجنبية لحضور حفل تنصيب رئيس أمريكي بدعوة بعضهم كرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
كما لم تتم دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، كذلك لن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل التنصيب. إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول عباس شقير.
صباح النور.
تفضل عباس.
أول شيء نبلش مدخل الشمالي، عم نشط حالة سير كثيفة عم تمتد من نهر الكرب، خليك بس لو ندق التليفون، عم تمتد من النقاش حتى نهر الموت. أما المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة عم تمتد عبر خلد أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الوزاعي. أما المدخل الشرقي في حركة سير ناشطة عم تمتد من وزارة الدفاع مرورا بالفيضية وصولا للصياد. داخل بيروت في حركة سير ناشطة عم تتحول لكثيفة على الطرقات المؤدية إلى مستدية العدلية. عندنا كمان حركة سير كثيفة عم تمتد من جسر حمود باتجاه الأشرفية، كذلك كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام. أما بالنسبة لحوادث السير فقد سجل عندنا خلال 24 ساعة 3 حوادث نتج عنهم للأسف 3 جرحى، أما مخالفات السرعة فبلغت 210 مخالفات. هذه كل شيء لنا للساعة.
شكرا عباس، يعطيك العافية. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لجوسلين أبو فارس بمصلحة الأرصاد.
صباح النور.
كيفك جوسلين؟
الحمد لله ماشي.
مصيف الدنيا، مصيفي.
مصيفي ومكترة.
تفضلي.
جمالاً رجع استقر الطقس كلياً ومستمر لنهاية الأسبوع. اليوم طقسنا بالإجمال عنا غيوم متوسطة ومرتفعة، في ضباب بعده على المرتفعات بالفترة الصباحية، انخفاض بدرجات الحرارة خاصة مناطق الجبلية والداخلية، وبعض الرياح الناشطة من بعد الظهر بجنوب البلاد. بكرة طقسنا بالإجمال صافي لقليل الغيوم دون تعديل، يسكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة تنشط الرياح الشمالية. الأحد طقسنا كمان قليل غيوم إجمالاً استقرار بدرجات الحرارة، والتنين عندنا غيوم متوسطة ومرتفعة قليل، يعني قليل غيوم لا غائم جزئياً والحرارة على ارتفاع، وبتضل نسبة الرطوبة منخفضة فبتخلي الفارق الحراري بين الليل والنهار أكبر خاصة بالمناطق الداخلية. بالنسبة للحرارة اليوم على الساحل تتراوح من 11 ل 20 درجة فوق الجبال، من 4 ل 14 وبالداخل من 4 ل 17 درجة. الرياح السطحية عم بتكون بنهارات شمالية غربية لشمالية شرقية، وبالليل ضعيفة سرعتها من 8 ل 25 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل، متوسطة على الجبال خاصة بالفترة الصباحية بسبب الضباب المحلي، والرطوبة على الساحل بتتراوح بين 50 و 75%. وهذا كل شيء.
شكرا جوسلين، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية ماكرون في بيروت، انتخاب عون وتكليف سلام بداية عقد سياسي جديد للبنان. الرئيس الفرنسي وبن سلمان لتشكيل حكومة قوية وقادرة ضمان احترام وقف النار وإجراء الإصلاحات الضرورية. غوتيريش متضامنا في لبنان، سنبذل جهدنا للمساعدة في تحصين الاستقرار، ومجلس الأمن يشدد على التنفيذ الكامل للقرارات الدولية. لقاء مفصلي اليوم بين بري وسلام وحسن خليل يفجر قنبلة في وجه محمد رعد، وفياض يتحدث عن خروج سهل من التفاهمات. البيطار يدعي على 10 مسؤولين والاستجواب في السابع من شباط، والحزب يفتح ناره مجددا عليه. نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن في غزة. النشرة انتهت، نفذها روي خوري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.